రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 13 فبراير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. اعتقالات لعناصر النظام البائد بالخرطوم والفاشر والأبيض والقضارف وملاحقات لنشطاء المؤتمر الوطني المحلول. والي الجزيرة يعلن حالة الطوارئ بالولاية ويناشد المواطنين بالتبليغ عن أماكن وتجمعات النظام البائد وقياداتهم السياسية. حملة حقنا كامل تقول التشكيل الوزاري الجديد يمثل تقهقر مريعا في نسب مشاركة النساء وتراجعا عن مكتسبات ثورة ديسمبر. ارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية بمدن وقرى السودان المختلفة وانخفاض في الدولار أمام الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن والي شمال دارفور محمد حسن عربي أن الأيام القادمة ستشهد صدور عدد من القرارات الثورية تتضمن اعتقالات وإفاعات وتنقلات لعناصر النظام البائد بالولاية، وذلك كإنفاذ فوري لقرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 من يونيو، والتي قضت بإلقاء القبض على العناصر الفاعلة لحزب المؤتمر الوطني المحلول في مدينة الفاشر والمحليات للحد من مخططاتهم وأعمالهم التخريبية. وقال عربي أن حكومته تمتلك معلومات كافية عن خطط وأنشطة أعضاء الحزب المحلول، التي قال عربي إنها تسعى للقيام بأعمال تخريبية تتضمن حرب ونهب المرافق العامة والأسواق وإرهاب للمواطنين العزل بما يجافي نسق الاحتجاجات التي درجت عليها قوى الثورة الحية. وأعلن عربي إعفاء المدراء التنفيذيين لمحليات الفاشر وسرف عمرة وكبكابية والواحة، مضيفا أن تلك الخطوات ستشكل مدخلا وحافزا للدفع بعملية الإصلاح والتغيير وتحسين الأداء المؤسسي للدولة، التي قال إنها تتطلب تكامل الأدوار لتحقيق شعارات الثورة وأهدافها. أعلن والي الجزيرة عبدالله الكنين حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية ابتداء من الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس 11 فبراير لحين إشعار آخر. وطالب والي الجزيرة المواطنين التبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام البائد وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الاقتصاد. وأشار القرار إلى رصد تحركات وأنشطة عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل والتحريض والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف والسلب والنهب وتحريض العامة على جهاز الدولة الفيدرالي والولائي. وأكد القرار رصد الاجتماعات المنظمة أعضاء التنظيم المحصور الهادفة لتدمير جهاز الدولة، إضافة لمتابعة معلومات حول المضاربات الاقتصادية في الدولار والسلع الأساسية لأجل خنق الاقتصاد السوداني وتدميره. ودعا القرار كل الأجهزة الأمنية والشرطية اتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين. وجه والي شمال كردفان خالد مصطفى المدراء التنفيذيين بالمحليات ولجان الأمن والتمكين بالمحليات والجهات ذات الاختصاص بالولاية باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كافة عناصر ورموز المؤتمر الوطني وكوادره وواجهات النظام البائد النشطة. ومن المنتظر أن يزور الأبيض اليوم وفد من مجلس الوزراء الاتحادي بينهم وزير الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية لتفقد الأماكن التي تضررت جراء الأحداث التخريبية الأخيرة التي شهدتها مدن شمال كردفان على رأسها أمروابة والرهد. وشدد والي ولاية شمال كردفان بضرورة تطبيق قانون الطوارئ وفرض هيبة الدولة بالولاية من الساعة 6 مساء حتى الساعة 6 صباحا. ألقت شرطة القضارف القبض على عدد من قيادات المؤتمر الوطني المحلول بناء على الدعوى الجنائية التي تقدمت بها لجنة إزالة التمكين بتهمة التحرك بالقول أو الفعل أو التحريض بالاجتماعات واستخدام الأموال لخلق الفوضى وانهيار الدولة. وأفادت مصادر بالقبض على كل من جمال خالد ومحجوب محمد نور وعمر موسى وعادل عطية وسيف الدين سمرة وأبو بكر وعلي محمود إمام ديوان الزكاة وعبد القادر محمد علي وعوض شاويش، بينما لم تتمكن من القبض على وزير الرعاية الاجتماعية الأسبق محمد عبد الفضيل السني لإخفائه نفسه. طالب متحدث باسم مجلس السيادة من مجلس الوزراء الإسراء في إجازة قانون الأمن الداخلي، وذلك بعد عمل عنف ونهب واسعة في عدد من مدن البلاد. وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان إن الأوضاع التي تعيشها البلاد تتطلب من مجلس الوزراء الإسراء في إجازة قانون الأمن الداخلي، وقال إنه تحقيق العدالة وإصلاح الأجهزة الأمنية قضيتان مترابطتان تصبان مباشرة في تحسين الاقتصاد وتحقيق السلام. وأبدأ الفكي تطلعه لدعم الوزراء الجدد عمل لجنة التفكيك، خاصة وأن الشعب يترقب ملفات كثيرة من تركة النظام البائد. قالت حملة حقنا كاملة النسوية إن التشكيل الوزاري الجديد يمثل تقهقر مريعا في نسب مشاركة النساء عما تم الاتفاق عليه وفق وثائق اتفاق سلام جوبا والوثيقة الدستورية. وأوضحت في بيان لها إن التشكيل الوزاري الجديد به 4 نساء مقابل 21 رجل بنسبة 15 من السلطة التنفيذية، واعتبر ذلك تنصلا من الالتزام بالاستحقاق الدستوري الذي ينص على ما لا يقل عن 40% من كافة المستويات للمشاركة النسوية، كما اعتبرت ذلك تراجعا عن مكتسبات ثورة ديسمبر. استنكر نشطاء وحقوقيون حرق أحد الكنائس بمنطقة تنبول التابعة لمحلية شرق الجزيرة بولاية الجزيرة خلال هذا الأسبوع في حادثة تعد الثامنة خلال الفترة من سبتمبر 2020 وإلى يناير 2021. وقال المحامي ديماس خميس المدافع عن حقوق الإنسان إن أشخاص مجهولين قاموا بإضرام النار على الهيكل المشيدة من المواد المحلية باستخدام البنزين، مما أدى إلى حرق المبنى بالكامل، وذلك في حوالي الساعة 6 من مساء الأحد بعد مغادرة المصلين للكنيسة. وأشار إلى حرق 8 كنائس في حوادث مماثلة في كل من جبرونة بالخرطوم ومحلية البوط بولاية النيل الأزرق وأخيرا بتنبول بولاية الجزيرة. واستنكر ديماس استمرار مثل هذه الانتهاكات في ظل حكومة الثورة، وأشار إلى وضع السلطات عراقيل أمام المطالب بالتصديق بأرض للكنائس، مما يضطر المسيحيين إلى اللجوء إلى الميادين العامة لتشييد الكنائس ويزيلها السلطات بزراعي التعدي على أرض الحكومة. استنكر عدد من مواطني مدينة تلودي بولاية جنوب كردفان ممارسات الأجهزة الأمنية ضد مواطني المدينة، وذلك عقب محاولة قائد الاستخبارات اعتقال الضي محمد الحسن عضو لجان المقاومة بالمدينة أمس الجمعة. وقال شهود لراديو دابانجا إن قائد الاستخبارات أغلق بوابة المتجر للضي بواسطة عربته العسكرية، وعندما طالبه الضي بفسح المكان اعترض قائد الاستخبارات وشرع في اعتقاله مستعينا بقوة عسكرية على متن سيارتين. وأوضح الشهود إن المواطنين تجمهروا في مكان الحادث واعترضوا على الخطوة ونددوا بالممارسات القمعية ضد المواطن. اشتكى المواطنون بمدينة الجنينة من ارتفاع الأسعار، حيث ارتفع سعر كيلو الضان إلى 1000 جنيه وكيلو الدجاج إلى 700 جنيه وكريستالة الزيت 500 جنيه، بينما بلغت صابون الغسيل 100 جنيه وكوم البصل إلى 350 وكوم البطاطس 90 جنيه وجوال البطاطس 19000 جنيه، أما طبق البيض بلغ 800 جنيه ودستة البرتقال 700 جنيه. وأضاف مواطن من الجنينة في هذا الخصوص: وفي العاصمة الخرطوم أدى الانخفاض الكبير لسعر صرف الدولار لتراجم متزايد في أسعار السلع. وقال عدد من أصحاب المحلات التجارية إنه الجوال زينة 50 كيلو انخفض إلى 11500 جنيه بدلا عن 15000 جنيه، كما شهدت أسعار الزيوت والدقيق انخفاضا ملحوظا مع ضعف حركة البيع بالأسواق ووفرة البضائع. وبلغ سير باكيتد سيجا في الخرطوم 2300 بدلا عن 2400 جنيه وسير الكيلو 240 جنيها، فيما استقر سير لبن كابو عبوة 2 كيلو وربع في 4500 جنيه. نظمت لجان مقاومة البراري بالخرطوم أمس الجمعة موكبا للمطالبة بالعدالة والقصاص لشهداء الثورة وتحسين الوضع المعيشي والالتزام بتوصيات المؤتمر الاقتصادي، وأجاب الموكب أرجاء الحي وردد المشاركون فيه هتافات طالب الأجهزة العدلية بالإسراء بالقصاص للشهداء، كما طالبوا الحكومة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. استنكر خبراء الزراعيون بالقضارف رفض كبار المزارعين زيادة رسوم تجديد المشاريع الزراعية، وقالوا أن صغار المزارعين هم الأحق بالاحتجاج. ودعا عادل إسماعيل عركي خبير التخطيط الزراعي في ندوة نظمتها مبادرة القضارف للخلاص تحت عنوان الأراضي الزراعية مع بين زيادة الإنتاج والعدالة الاجتماعية ظهر الخميس بالقضارف، دعا لرفض رسوم تجديد متدرجة محدودة لفئات صغار المزارعين الذين تقل مساحة الواحد منهم عن 500 فدان ومضاعفة لكبار المزارعين. وكشف عركي أن مساحة الأراضي الزراعية بولاية القضارف تبلغ نحو 90 مليون فدان، من بينها 500 مليون فدان مقننة بعقودات وتتحصل منها الحكومة رسوم سنوية، بينما تبلغ الأراضي غير المقننة 4 مليون فدان ولا تتحصل الحكومة منها أي رسوم، واعتبر ذلك إهدار كبيرا لموارد الولاية. وأضاف عركة في هذا الخصوص
المزارعين دائم ساحات مدارهم في الفضاء دون جلس غار المزارعين حصل مصير الزراعة دائم ساحاتهم بتعادي 475 فلسفة يعني مليون فتار مارك اللي هم دائم دائم 64 جماعة كلام دائم هو لهم بيطلع ينام تعرضنا مع دائم دائم عن الضغط قلنا المساحة الكوفة على صارع الزراعة 9 مليون فتار أنا حيات حتى أسعى للشغل الأول كيف تزيد الميزانيات.
ومن جهة تانية كشف عركي أن كبار المزارعين 500 فدان وأكثر يمثلون 36% من مزارعي الولاية يستحوذون على قرابة 4 مليون فدان ونصف المليون، بينما يستحوذ صغار المزارعين أقل من 500 فدان الذين تبلغ نسبتهم 64% من المزارعين على الأقل من 800 ألف فدان. وأكد أن 85% من التمويل الزراعي يذهب إلى كبار المزارعين، وأكد أن أغلب المزارعين يستخدمون التمويل والوقود المدعوم في مجالات استثمار أخرى مثل شراء العقارات والعربات الفارحة، بما تسبب في تدني إنتاجية الفدان لتبلغ نصف جوال فقط، بينما تبلغ إنتاجية الفدان الواحد لصغار المزارعين 10 جوالات. وقال أن صغار المزارعين يتعرضون لخسائر كبيرة رغم إنتاجية الفدان العالية لأنهم يضطرون لشراء الوقود بالسوق الأسود ويلجؤون لبيع محاصيلهم لكبار المزارعين بصورة عاجلة لتغطية ديونهم. وأضاف عركي في هذا الخصوص
من 2010 ريال واضحين من إنتاجية الدبنة لولاي شوال في بعض المزارعين عندهم 10 فدان لدي شوال والعندنا 500 فدان و 70 فدان لدي ولاي شوال والعدة مقدمة من مسويات الدار من 400 لحد مسويات من الشوال من الشوال كلام ده معنا وجود معنا وي الناس اللي عندهم مشاريع كبيرة هم وزرعوا من ما زرعوا هم ربحانين ترى مرة عباس الشاب عنده مثلا مسوي 56 فتاة 56 فتاة 56 فتاة لو زرع من ما زرع هم ربحان بقى زراع يديه وتغويره لكن أقول المسلمين ده 20 فتاة لو مجد بقى زراع مرة.
الخبر الأخير في النشرة، كشف والي جنوب كردفان حامد البشير عن تصدر ولايته قائمة الولايات في نسبة فقر الدم الأنيميا لدي النساء ومعدلات سوء التغذية والتغزم لدى الأطفال والوفيات وسط الأمهات والأطفال في السودان. جاء ذلك لدي تسلمه معدات طبية من منظمة الطفولة العالمية ووزارة الصحة وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بقيمة 250 ألف دولار دعما لمستشفيات كادوغلي وأبو جبيها. وقال الوالي أن الحرب التي استمرت 30 عاما أحدثت آثارا كارثية في جسم الولاية، مشيرا إلى حدوث نزوح كبير لمواطني الولاية داخليا وخارج الولاية، كما أسفرت الحروبات عن فقر بالولاية بلغت نسبتها 80%، هذا إلى جانب انتشار ظاهرة الأطفال الجانحين. وشكر الوالي جهود المنظمات والمانحين مناشدا كافة الأطراف في مشاركتهم رحلتهم الطويلة في دعم إنسان الولاية. استمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنع الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلاً مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. في ظل تشكيل الحكومة الجديدة وتمثيل النساء فيها، سعداء بأن نلتقي اليوم بالأستاذة والناشطة سلمى نور، عضو تجمع المهنيين المشارك في الحكومة. طيب يا أستاذة، يعني هذه الحكومة الجديدة بتعبر عن الحرية والتغيير بشكل واضح، في تقديرك ما هو المطلوب منها اقتصاديا وسياسيا في الفترة المقبلة، خاصة وأنه في حكومة غادرت ولم تستطيع أن تلبي احتياجات المرحلة من أوضاع سياسية لا تزال تراوح مكانها بجانب يعني انهيار للأوضاع الاقتصادية؟
أول حاجة بشكر راديو دبنجا على الاستضافة وبرنامج الكنداكة بالتحديد، وبحيي كل المستمعين مستمعين راديو دبنجا. في البداية زي ما ذكرت يا أستاذة هنادي إنه فعلا الحكومة دي حكومة حرية وتغيير كاملة الدسم زي ما بيقولوا، كحكومة أحزاب، الترشيح فيها كان عن طريق الكتل المكونة للحرية والتغيير، واحدة من معايير اختيار الوزراء إنه يكون عندهم باع أو يعني عندهم خبرة في العمل السياسي والمعتركات السياسية، فتعتبر حكومة بتاعت سياسيين بامتياز. يعني هي حكومة ثورة، والحكومة السابقة برضو كانت حكومة ثورة، لكن الحكومة السابقة كان بينقصها الرؤية السياسية والخط السياسي، عشان كده كنا عشان كده شفنا أداء الحكومة أداء سيء، أو الأداء اللي أنا ما بحب أسميه إنه أداء فاشل، لكن الحكومة فشلت في إدارة بعض الملفات، لكن الفشل اللي كان طاغي عليها هو إدارة المرحلة الانتقالية سياسيا، لأنه ما كان عندهم رؤية سياسية، لأنهم ما كانوا سياسيين ومحزبين، وما عندهم ارتباط تنظيمي بأي حزب سياسي موجود في الساحة السودانية. بفتكر إنه حاليا الحكومة دي حتبدأ بتحديات كبيرة، جزء من التحديات دي ذاته فشل الحكومة السابقة في الملف الاقتصادي زي ما كلنا عارفين أو كلنا شايفين. حاجة تانية من التحديات الممكن تلاقيها إنها هي حكومة أحزاب سياسية، ونحن واحدة من الإرث الثقيل جدا اللي ورثناه من النظام البائد اللي هو كفر الشارع السوداني بالأحزاب السياسية. الشارع السوداني كافر بالأحزاب السياسية، بفتكر إنه هي ما حتقدم له ما حتقدم له حكومة يعني مناسبة تحل المشاكل في السودان وتخرج تطلع السودان
أو تلبي طموحه
بالضبط كده. فالشارع السوداني كافر بالأحزاب السياسية. الكفر بالأحزاب السياسية ده عنده أسباب كثيرة، أهمها الخطاب اللي كان سايقه المؤتمر الوطني الحكم من النظام البائد حول إنه الأحزاب السياسية أحزاب تلهث وراء السلطة وما عندها أي برامج تنموية بنائية للسودان وما عندها نظرة استراتيجية للسودان. وأنا بفكر إنه الحاجة دي الوقت المناسب للأحزاب السياسية المفروض فيه تتماسك وتطلع ببرنامج للفترة الجاية يعبر عن طموحات وآمال الشعب السوداني، يحاول بقدر الإمكان يعدل الصورة بتاعة الأحزاب السياسية في نظر الشارع السوداني، لأنه من غير أحزاب سياسية ما حيكون في انتقال ديمقراطي أصلا. هي واحدة، الأحزاب السياسية واحدة من أهم عناصر الانتقال الديمقراطي والديمقراطية فيما بعد، يعني ما في انتخابات من غير أحزاب سياسية. فعشان الحاجة دي تتم بصورة كويسة فلازم الأحزاب السياسية تنكرب في الحكومة دي وتثبت للشارع السوداني إنه هي ما لاهثة وراء السلطة، وإنما هي عندها برنامج إصلاحي تنموي للسودان في الفترة القادمة.
طب جميل، يعني هل بتفتكري معايير يعني اختيار الوزراء من وجهة نظرك كانت مطابقة لهذه المرحلة، خاصة يعني من ناحية الكفاءة والخبرة؟
المعايير اللي تم بها اختيار الوزراء كان معيار زي ما ذكرت، معيار الخبرة السياسية بالإضافة للخبرة المهنية والباكراوند العلمي، الشهادة الجامعية. يعني أنا بفتكر إنها هي كافية للمرحلة القادمة اللي هي جمعت ما بين الكفاءات اللي كانت يعني كانت مطلوبة في إعلان الحرية والتغيير، وما بين النظرة السياسية للوزراء. جمعت ما بين إنه هو يكون عنده الوزراء القادمين دول يكون عندهم باع في العمل السياسي وعندهم رؤية واضحة للفترة الانتقالية، رؤية سياسية واضحة للفترة الانتقالية، ويقدروا يتعاملوا مع التحديات السياسية. في نفس الوقت عندهم هم خبرة علمية وعملية في المجالات المختلفة.
بالتأكيد يا أستاذة. طيب الحكومة الانتقالية الجديدة دي مواجهة بوضع اقتصادي يعني سيء وكبير، يعني أو ممكن نقول في انهيار تام، يعني في تقديرك يعني أو كتجمع مهنيين ما هي التصورات المنتظرة منهم؟
في البداية خلينا نثبت إنه الاحتجاجات الموجودة في المدن الليلة هي ما كلها عشان الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي خانق وكلنا مضايقين من الوضع الاقتصادي، الدولار الليلة ب 380 ولا ب 400، أساسيات الحياة الكريمة في السودان الليلة ما متوفرة، عشان تلاقي دواء بتتعبي عشان تلقيه هنا داخل الخرطوم، ناهيك عن الولايات والمناطق البعيدة من المركز. لكن مع ذلك بقول إنه الاحتجاجات كلها الموجودة هي ما عشان الوضع الاقتصادي، وأضرب لك مثال بسيط جدا بالحصل في الأبيض الاحتجاجات احنا لما زمان لما مرقنا في حراك 2018 و2019 ما كسرنا ما سرقنا ما حرقنا ممتلكات الدولة، لكن الليلة بنلاقي في بعض الاحتجاجات بتكسر وتنهب وبتحرق ممتلكات الدولة. فعشان كده نحن بنقول انه ديل مش ثوار، الثوار ما بيعملوا كده،
يعني بفعل ثوار
بفعل فاعل. أيوة الثوار ما بيحرقوا ما بيكسروا ما بضروا زول، لأنه في الآخر الحاجات اللي بتتكسر بتتحرق دي ممتلكات أشخاص ما ممتلكات، حتى لو هي ممتلكات الدولة فهي في الآخر ممتلكاتنا نحن. يعني ده ما بيدينا أي عذر للأداء الاقتصادي السيء لحكومة حمد الحكومة السابقة. الأداء كان لكن برضو لما تجي نحلل الأداء الاقتصادي للحكومة حنلاقي إنه في حاجات أساسية أثرت فيه. أول حاجة دكتور عبد الله حمدوك لما استلم الحكومة في البداية قال إنه محتاج 8 مليار دولار عشان يقدر يطلع السودان من الأزمة اللي هو كان موجود فيها، ناهيك عن إنه هو استلم والخزينة كانت فاضية فارغة تماما. الحاجة الثانية جائحة كورونا 6 شهور من عمر الحكومة الانتقالية اللي هو عمرها سنة ونص، 6 شهور كانت خارج نطاق الإنتاج بسبب جائحة كورونا. جائحة كورونا هزت عتى الاقتصاديات في العالم، فما فناهيك عن اقتصاد السودان اللي هو أصلا تعبان. الحاجة الثالثة السيول والفيضانات اللي حصلت، الكوارث السيول والفيضانات اللي حصلت برضو كان عندها تأثير على الاقتصاد، ده غير إنه المشاكل بتاعت الاقتصاد نفسه، الاقتصاد السوداني اقتصاد استهلاكي ما اقتصاد منتج. عندنا إشكاليات كبيرة في ولاية المالية على المال العام، والمال العام هنا أنا ما بقصد به بس شركات الجيش عشان المستمع يكون واعي، المال العام إحنا بنقصد به شركات الجيش والشركات المدنية برضو اللي نحن ما عندنا عليها ولاية. مثلا أقرب مثال أورنيك 15 المالية ما عندها عليها ولاية، فدي كلها إشكاليات موجودة. الحكومة الجديدة بالرغم من التحديات دي كلها، لكن بنفتكر إنه الحكومة الجديدة على الأقل هي عارفة هي داخلة على شنو. يعني هي ما حتحتاج إنها تعمل situation analysis تحليل للواقع عشان هي تعرف الإشكاليات بالضبط وين هي. هسه حاليا الإشكاليات واضحة قدامها، مفروض بس إن هي تقعد تخط خطة إن هي كيف تقدر تتجاوز التحديات دي، وكيف تقدر تخط برنامج يقدر يعبر بالسودان على الأقل في 6 شهور الجاية. عشان أنا ما حقول عشان نوقف حدة الاحتياجات، لأن الحكومة ما مفروض تشتغل عشان الاحتياجات، الحكومة مفروض تشتغل عشان حياة المواطن، حياة السودان والعيشة في السودان تبقى عيشة كريمة لأبسط إنسان سوداني.
طيب يا أستاذة سلمى، نمشي لجزء آخر من الأسئلة اللي هو متعلق بتمثيل النساء في هذه الحكومة، وخاصة إنهن يعني كان محل احتجاج دائم في إنه في انتقاص لحقهم في الفترة السابقة، كيف تنظرين لتمثيلهم في هذه الحكومة الجديدة؟ وهل يعني نسبة جاءت يعني مرضية كما طلبنا بها؟
طبعا هو تمثيل النساء ضعيف ما في شك في ذلك، لكن أنا بس بحب أذكر دائما إنه الوزارة الحكومة ما كان فيها شرط تحت تمثيل السيدات، مع ذلك هو تمثيل السيدات ضعيف. الشرط الموجود في الفسيق الدستوري لتمثيل السيدات هو موجود في المجلس التشريعي 40-60، لكن الحكومة ما فيها متوضع شرط بتاع تكوين على أساس الجندر، يعني على أساس الجنس. لكن التمثيل بتاع السيدات ضعيف، ودائما نحن بنقول إنه نحن ما قاعدين نقدم سيدات. تمثيل السيدات ضعيف ما عشان إنه يعني ما عشان إن الحكومة يعني الحمد لله ما داير يعين سيدات، بل بالعكس رئيس الوزراء أثبت في الفترة اللي فاتت كلها إنه أحرف الناس على التمثيل السيدات في مفاصل المختلفة في الدولة. لكن الحاجة دي بترجع إذا حللناها بترجع للحرية والتغيير، وفي الحرية والتغيير بترجع للكتل المكونة للحرية والتغيير، إنهم هم ما قاعدين يقدموا سيدات. لما تيجي تسأل من المتضرر بتقول إنه أوكي السيدات اللي بيقدموا بيكونوا ما بينافسوا، الرجال بتكون دائما سيفيهاتهم أقوى من السيدات. الحاجة الثانية ده إذا تقدموا، الحاجة الثانية في أصلا ما بيقدموا. يعني مثلا أضرب لك مثال بسيط جدا جدا، مجموعة منسم واحدة من المجموعات المكونة للحرية والتغيير عن طريق القوى المدنية. مجموعة منسم دي كان مناط بها إنها هي بتمثل جسم سيدات، يعني جسم نسائي موجود داخل الحرية والتغيير. ما قدموا القوى المدنية، كل المرشحين المقدماهم مقدمين ذكور، ما مقدمين سيدات. عرفتي علي؟ فهي ده الإشكال الحقيقي، يعني إنه نحن أصلا في الأساس ما بنقدم،
يعني منسم ذاتها باعتبارها إنها هي يعني جسم مدني، يعني حتى من داخل أجسامهم كانوا مقدمين ذكور. يعني
هي منسم، أنا ما عارفة ترشيح منسم بالتحديد، لأنه هي منسم واحدة من الأجسام الموجودة داخل كتلة تجمع القوى المدنية.
نعم.
لكن ترشيح تجمع القوى المدنية ما في سيدات.
نعم.
فيه سيدة واحدة كانت في التعليم العالي، وأنا بس ما عارفة يعني ما عارفة وضعها بقى عامل كيف، لكن في سيدة واحدة مقدمة من القوى المدنية في التعليم العالي، لكن تاني ما في سيدات. القوى المدنية رشحت في 15 وزارة، في 15 وزارة قدمت سيدة واحدة.
نعم، رغم انهم هم دائما يعني رافعات اصوات عالية وانه نحن دايرين حقنا كامل وهكذا يعني. طيب خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني.
وما نكتب اسم الوطن حرفت صوت للانسجن، مكسية بيده والعفاف فجرت احلامك كتب ما بيخسروا ما بيكسروك. قاومت بقوة وثبات، كنت النضال انت النضال، يوم جوك اشباه الرجال، انا رجال انا رجال، ردر الوحوش بل الوجع دمعت رموش، فأحبت من الأسف خلق براك
عودة بعد الفاصل. ومرحب مرة أخرى بالناشطة والأستاذة سلمى نور، العضو بتجمع المهنيين السودانيين. طيب يا أستاذة، يعني هل سيكون دور التجمع أو تجمع المهنيين السودانيين رغابي، يعني بالإضافة أيضا للمجلس التشريعي المرتغب، وكيف ستدعمون هذه الحكومة؟
من لحظة سقوط النظام البائد وقبل توقيع الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي، تجمع المهنيين قرر إنه هو ما حيشارك في الحكومة، وإنما حيكتفي بالدور الرقابي، وحيشارك في المجلس التشريعي، بيعتبر إنه هو الدور الرقابي أصلاً بيتم عن طريق المجلس التشريعي. لكن في الآونة الأخيرة وبعد الإشكاليات السياسية اللي حصلت داخل تجمع المهنيين، وكل الناس كانوا عارفينها، الإشكالات التنظيمية والسياسية، تجمع المهنيين قرر إنه، وكان في واحدة من المشاريع المؤجلة في التجمع، آلية دعم ومتابعة الأداء الحكومي. في آلية اتكونت في تجمع المهنيين طلع بها القرار في نوفمبر 2019، لكن نظرا للإشكالات والتحديات اللي كانت موجودة في الفترة، تحديات سياسية، تحديات تنظيمية داخل تجمع المهنيين، الآلية ما مشت، ما تطورت. بعد ما حصل الإشكال التنظيمي داخل تجمع المهنيين، قدرنا في التجمع إنه نحن نقدر نعبر بالآلية وتتكون الآلية بتاع الدعم ومتابعة الأداء الحكومي، وفعلا تكونت، وبدينا فعلا في قطاعات مهنية. الآلية طارحة إن هي هتشتغل في 12 قطاع، التعليم والصحة والقانوني والهندسي. في الهندسي عندنا قطاعات الاتصال، عندنا قطاعات هنشتغل على الاتصالات والنقل والبنى التحتية والتخطيط العمراني. عندنا في القطاع الاتصالي، في قطاع الاقتصاد هنشتغل في آلية الدعم ومتابعة أداء الحكومة في المالية. عندنا آلية للانتقال، متطلبات الانتقال ومتطلبات المرحلة الحالية، المرحلة الانتقالية ومتطلبات الانتقال الديمقراطي، بالإضافة لآلية لدعم، آلية لدعم السلام وقضايا العدالة الانتقالية. دي كلها قضايا، دي كلها مواضيع اللي نحن نشتغلها في الآلية. بدينا بآلية دعم ومتابعة الأداء الحكومي في قطاع الاتصالات، وبدينا في قطاع الطيران المدني، وعندنا حنبدأ الأسبوع الجاي حتبدأ قطاع الصحة وقطاع الكهرباء وقطاع النفط، بالإضافة لقضايا الانتقال والسلام. دي كلها في أجندة الآلية حتشتغل، اللي هي دي تنفيذا لدور التجمع وإنفاذ لدور التجمع الداعم لحكومة الفترة الانتقالية، بالإضافة للدور الرقابي لحكومة الفترة الانتقالية. التجمع يتأخر كثير زي ما ذكرتي بسبب الإشكالات اللي كانت حاصلة داخل التجمع، لكن بنفتكر إنه نحن دعمنا للفترة الانتقالية، دعمنا لحكومة الفترة الانتقالية سواء كان على المستوى السيادي أو على المستوى التنفيذي ما وقف وما حيقيف. حيتواصل الدعم ده عن طريق تجمع المهنيين السودانيين، حيتواصل الدور الرقابي عن طريق مشاركتنا في المجلس التشريعي القادم بإذن الله.
طيب بالنسبة للمجلس التشريعي، يعني الناس ما زالت منتظرة يعني انعقاد أو تكوين المجلس التشريعي، خاصة إن الحكومة الفاتت دي يعني من بداية الناس بتنادي بتكوين المجلس التشريعي وما في استجابة. يعني هل حددتم أو في تحديد لزمن معين لتكوين المجلس التشريعي أو انعقاده في الفترة الغليلة يعني القادمة دي؟
طيب هو فعلا كلامك صح، لكن كان أصلا المجلس التشريعي اتأخر في الفترة اللي فاتت كلها بسبب إعلان جوبا. لو الناس متابعة، إعلان جوبا توقع في سبتمبر 2019. الإعلان نص على إنه المجلس التشريعي والولاء ما يتكونوا إلا بعد توقيع الوثيقة الدستورية، توقيع سوري اتفاقية السلام. وعشان كده قام الولاء لما جوجو ولاء مكلفين وليسوا معينين، لأنه تم تكليفهم بسبب الأزمات المتلاحقة بسبب وجود الولاء العسكريين في الولايات، لو كل الناس متذكرة. عشان كده كان تم تكليف الولاء المدنيين، لكن لم نستطع تكوين المجلس التشريعي بسبب تأخير توقيع اتفاق السلام. بعد توقيع اتفاق السلام في أكتوبر الماضي تم التشاور حول تكوين المجلس التشريعي، وبالفعل الناس مشت في تكوين المجلس التشريعي. اتوضعت آلية للتكوين، اتوضعت آلية لتقسيم الحصص داخل المجلس. زي ما كلنا عارفين على حسب اتفاقية السلام، المجلس فيه 55% للحرية والتغيير، 25% للحركات لأطراف السلام، و20% للتشاور بين المجلس العسكري والحرية والتغيير. 55% للحرية والتغيير تم تقسيمها، اللي هي 55% 165 كرسي من المجلس التشريعي، 165 كرسي 58 كرسي منهم لولاية الخرطوم، وباقي اللي هم زي 103 100 عشان أنا ما أعرف العدد بالضبط، لكن باقي 165 من 58 للولايات. برضو الحرية والتغيير أدت عدد معتبر من 31 كرسي للجان المقاومة داخل الخرطوم وخارجها من كل بقاع السودان، 31 كرسي، اللي هي دي أكبر كتلة حاليا مشاركة في المجلس التشريعي للكتلة لجان المقاومة. باقي الكتل تم تقسيمها على حسب لود الكتلة في التحالف، وتم تسمية المشاركين في التشريعي، وحاليا شغالين في حصة الحرية والتغيير، بالإضافة للحركات، بالإضافة للمجلس العسكري اللي هي الحصة التشاورية ما بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، على حسب المصفوفة اللي اتوضعت في نهاية يناير لتكوين الحكومة الجديدة وتعيين الأولى وإعادة تعيين الأعضاء في مجلس السادة في مجلس السيادة. بالإضافة لأنه في المصفوفة ذات نفسها ذكرت أنه المجلس التشريعي مفروض يكون في نص مارس. أنا بالضبط التاريخ ما متأكدة منه عشان ما أدي المستمعين تاريخ ما مضبوط، لكن المجلس التشريعي على حسب المصفوفة حيكون في نص، متوقع في نص مارس يتم تعيينه.
طيب كويس، يعني فهذه خطوة كويسة، ونتمنى إنه فعلا يتم تكوين المجلس التشريعي في أسرع فرصة، أو يحدد يعني موعد قاطع كما أنت ذكرتي في شهر 3 عشان ما يقوم بدور المنوط به في الرغابة وغيره. طيب قبل ما نختم يعني حلقتنا، بنديكي يعني فرصة أو كلمة أخيرة أو توصية بتوصي بها عبر البرنامج.
عندي ثلاث رسائل. الرسالة الأولى سيد حمدوك دائما يقول لنا سنعبر وسننتصر، نحن برضو بنقول سنعبر وسننتصر لكن بمزيد من التشاور والمشاركات الأطراف المختلفة في السودان، ما بفتكر بس في العملية السياسية ولكن حتى على في إطار الإصلاحات المؤسسية. الحكومة محتاجة مزيد من التشاور مع جهات مختصة فيما يخص الإصلاح المؤسسي داخل السودان، لأن مهما جو وزراء كانوا أكاديميا ومهنيا ممتازين لو ما لقوا مؤسسات بيقدروا ينتجوا فيها ما حيكونوا منتجين. الرسالة الثانية بوجهها لحكومة الفترة الانتقالية الجديدة، أول حاجة بندعو لهم بالتوفيق والسداد في الفترة المقبلة، وعارفين إن التحديات كبيرة والامتحان قدام عسير، لكن أنا بفتكر إنه دي واحدة من أكبر الفرص اللي جات للأحزاب السياسية في السودان بالإضافة لحركات الكفاح المسلح أو أطراف السلام، إنهم هم يثبتوا وطنيتهم ويثبتوا إنه برامجهم الإصلاحية اللي الناس كانت بتطلع الشارع عشان تنادي بها، وفي بعض منهم شال السلاح عشان يحققها زي الإخوة في أطراف السلام، دي الفرصة والسانحة لنا كلنا إنه نحن نقدر نحقق جزء بسيط من البرامج اللي نحن مرقنا عشانها. الرسالة الثانية صراحة بوجهها للشعب السوداني، بالرغم الضيق اللي كلنا عايشين فيه لكن نحن بنفتكر إنه نحن ماشيين كويس في إطار إحقاق تحقيقات ثورة ديسمبر وتنفيذ ثورة ديسمبر. ده الوقت اللي الحكومة فيه محتاجة دعم من الشارع عشان يتقدر تدعم الشارع. في الآخر الحكومة دي ما ناس جايين نازلين من القمر ولا جايين من حتة مختلفة، ده ناسنا نحن ذاتهم الموجودين معنا في الشارع نحن قدمناهم. الحكومة محتاجة دعمنا قبل ما تحتاج انتقادنا. ما بقول إنه الناس ما تنتقد، بل بالعكس لو الزول ما انتقد أداء ما بتحسن وما بتطور، لكن الهجوم المجاني ما بيفيد زول، الهجوم الهدام ما بيفيد زول. حقه كلنا ننتقل من مربع الانتقاد لمربع العمل ونشتغل. الوزير ما بيشتغل نقول إنه ما شغال، نوريه قصوره وين، لكن هو يكون شغال ونحن شغالين، ما يكون هو شغال ونحن شغالين خطاب هدام في السوشيال ميديا وفي غيره. بشكر راديو دبنجة للمرة الثانية وبشكر برنامج الكنداكة لأنه هو أتاح لنا الفرصة إنه نحن نقدر نعبر ونوصل صوتنا للناس، وبشكرك كثير شديد أستاذة هنادي.
ونحن برضو بنشكرك كثير لإفاداتك الغيمة اللي قدمتيها لنا ومشاركتك أيضا معنا في برنامج الكنداكة. أعزائي المستمعين، دي كانت معنا الأستاذة والناشطة سلمى نور العضو في تجمع المهنيين السودانيين، وكنت معكم أنا هنادي عثمان في الإعداد والتقديم، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. جيل وعافية.
أنا لست رديدا يقبل خطوه ثقل الحديد، لا 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 أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول، ملأوا الطريق عيونهم مجروحة الأواني ذابلة البريق، يتهامسون صياد جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون فيغمغمون ويغمغمون 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 نحن الشعوب الكادحون لا 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 لا, لا. قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل عمياء فاقدة المصير تمشي الملايين الحفاة العراة الجائعون مشردون في السبح في دنيا المزابل والخرائب ينبشون والمتربون الهانئون يقهقهون ويضحكون يمزغون الليل في الحانات في دنيا الفتون والجاز ملتهب يؤج حياله نهد وجيد موائد خضراء تطفح بالنبيذ وبالورود لهب من الشهوات يجتاز المعالم والسجود هل يسمعون صخب الرعود هل يسمعون صخب الرعود صخب الملايين الجياع يشق أسماع الوجود لا يسمعون في لا شعور حياتهم فكأنهم صم الصخور لا 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 لا, لا, لا حتما نعود وغدا نعود قطعا نعود للقرية الغناء للكوخ الموشح بالورود نسير فوق جماجم الأسياد مرفوع البنود تزغرد الجارات والأطفال ترقص والصغار والنخل والصفصاف والسيال زاهية الثمار سنابل القمح المنور في الحقول وفي الديار
الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي في كان ده عنده مرض مودي زود ده عنده مرض مودي وكده شنو يعني مرض معدي المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض يزور نفسه. طيب يعني كل الأمراض تصيب الناس يعني هي أمراض مرضية؟ لا، الأمراض ما كلها مرضية، في أمراض خاصة اسمها الأمراض المرضية اللي بينتقل من زور مريض إلى زور نفسي. ده ببساطة جدا أي مرض يتنقل من زور مريض لزور نفسي اسمه مرض مرضي. طيب نجي نشوف اللي يسبب لنا الأمراض المرضية دي. طيب المرض المرضي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حية صغيرة، كلهم كده جملة كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيرة اسمهم واحد بكتيريا، أو ممكن يكونوا فيروسات، أو ممكن يكونوا طفيليات، أو ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الأمراض المعدية، دين كلهم كائنات حية بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين، اللهم صغار جدا احنا ما بنشوفهم بعين المجرة. الدكتور ذاته محتاج ليه يجهر عشان يكبروا آلاف المرات، وبعد ذلك يقدر يشوفوا يعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الأمراض المعدية. طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات داخل الجهاز التنفس، بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره، دي البكتيريا. فطريات مثلا حالات ثوب الجارديا، الديدان وغيرها، الديسنتاريا الاميبيه دي بيسبب علينا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدس، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع مختلفه، دي الفيروسات ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضه بتسبب لنا التهابات خاصه في الجلد. يعني دين المسببات بتاعت الامراض المعديه، وقلنا ان الامراض المعديه مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نفيس. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النفيس محتاج انه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناها والمسببات اللي قبل شويه ذكرناها، ودي كل كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده، وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثه انها ما نشوفهم، عشان كده لو كنا بنشوفهم كنا عملنا وقاية منها ما حتسبب لنا أمراض، لكن الكارثة إنه هم صغار جدا جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاع الأمراض المعدية عموما، تعداد هنخصص حلقة نتكلم مثلا عن بعض الأمراض المعدية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن إنه الحاجات دي المسببات بتاعت الأمراض دي بتدخل جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول أصلا هو عيان عنده الحياة بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه، كيف يجينا أو كيف يجي للزول المفيد؟ إذا دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الأمراض المعدية. في طريقتين ممكن بيها المرض المعدي يجي من زول عيان لزول المفيد، في طرق مباشرة وطرق غير مباشرة. طيب الطرق المباشرة زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد، واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزول ثاني مفيد، ممكن يدليه البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النصف يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرذاذ، زول يبوح ولا يعطف قدام زول يعني، وهو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرذاذ بتاعت البوحة دي، هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفس كده، ممكن دي برضو طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة التانية الالتماس المباشر بالتراب، اللي هي الناس اللي بيمشوا حفيانين وبيحفروا في الوطا وكده، برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناها قبل المسببات بتاعت الأمراض المعدية ممكن نقول لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقة بتاعت طريقة المنشيمة مثلا الأم الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة. دول الطرق المباشرة. برضو في طرق تانية غير مباشرة. الطرق الغير المباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي يعني شنو طريقة غير مباشرة؟ معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول المفيد، داير وفيت حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض الى الزول المفيد. طيب نشوف الوسطاء دي اللي في النص دي، في خمس حاجات بطريقة غير مباشرة بنقول لنا المرض. أفضل حاجة عندنا الحشرات الطائفة، عندنا زي الزباب وعندنا الزعود وغيره. زي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها أو في جسمها، هي بتمشي مثلا واحد اتبرز في العراء برا ساكت ما مثلا قاعد في الدبليو سي مثلا او ما دفن براز بتاعته، الذباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البرازه برجلينه وجناحينه وكده، بيقوم بيشيل لنا كميه من الميكروبات، الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين، بيقوم بيشيله بيجي بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل، او يقعد لنا في المويه، او يقعد لنا في الخضار، او في اي حاجه احنا بنتناولها مباشره كده بيجيب لنا وسيط. الزول اللي بيتناول اول مسبب بتاع المرض هو ما عارف الذباب ده جاب منين، لكن في كل الاحوال هو حشره طايره مثل طائر هناك وجابوا لنا او جابوا للزول المصيب ده وتناوله وبقى عيان بنفس المرض الموجود. في طريقه ثانيه، الطريقه بتاعت الاصابع او اليدين، الطريقة بتاعت يدين الإنسان. طيب الطريقة بتاعت يدين يا جماعة من المهم جدا من نعرف إن أغلب الأمراض المهدية بتجينا عن طريق اليدين. يدينا دي واحدة من الحياة الأساسية بتنقل لنا أغلب الأمراض المهدية. يعني مثلا الأم عندها قزم عنده إسهال مثلا، وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا إنه يعني المسببات واحدة من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا أي حاجة.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم السبت الموافق 13 فبراير من العام 2021. اعتقالات لعناصر النظام البائد بالخرطوم والفاشر والأبيض والقضارف وملاحقات لنشطاء المؤتمر الوطني المحلول. وللجزيرة يعلن حالة الطوارئ بالولاية ويناشد المواطنين بالتبليغ الفوري عن أماكن وتجمعات النظام البائد وقياداتهم السياسية. حملة حقنا كامل تقول التشكيل الوزاري الجديد يمثل تقهقرا مريعا في نسب مشاركة النساء وتراجعا عن مكتسبات ثورة ديسمبر. ارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية بمدن وقرى السودان المختلفة وانخفاض في الدولار أمام الجنيه السوداني. ولشمال دارفور يقول أن الأيام القادمة ستشهد صدور عدد من القرارات الثورية تتضمن اعتقالات وإعفاءات وتنقلات لعناصر النظام البائد بالولاية. المتحدث باسم مجلس السيادة يطالب مجلس الوزراء الإسراع في إجازة قانون الأمن الداخلي عقب أحداث العنف والنهب التي طالت عددا من مدن البلاد. نشطاء وحقوقيين يستنكرون حرق إحدى الكنائس بمنطقة طنبول التابعة لمحلية شرق الجزيرة من قبل مجهولين. لجان مقاومة البراري بالخرطوم ينظمون موكبا للمطالبة بالعدالة والقصاص لشهداء الثورة وتحسين الوضع المعيشي والالتزام بتوصيات المؤتمر الاقتصادي. والي جنوب كردفان يكشف عن تصدر ولايته قائمة الولايات في نسبة فقر الدم الأنيميا لدى النساء ومعدلات سوء التغذية لدى الأطفال والوفيات وسط الأمهات. معدات طبية من منظمة الطفولة العالمية ووزارة الصحة وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بقيمة تبلغ 250 ألف دولار دعم لمستشفيات كادوغلي وأبو جبيها. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وأبو عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.